الحمد لله الذي منه المبتدا وإليه المآب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب ومسبب الأسباب الغفور التواب الذي لا يزال خيره على المقبلين عليه ينهل وينساب، والذي توعد المعرضين عن أمره والمعاندين لشرعه بأليم العذاب وسوء الحساب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا خير المعلمين محمدا عبد الله ورسوله وصفوته وخيرته وحبيبه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى السراج المنير البشير النذير، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على سبيله في أقوم مسير إلى يوم المصير، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا علي يا كبير يا أرحم الراحمين. أما بعد، في هذه الساعة التي جمعنا الله وإياكم فيها في سفح هذه المدرسة أو ساحة هذه المدرسة، مدرسة النهضة، مع قائمين على المدرسة ومسؤولين في التربية وغيرها ومدرسين وآباء، نحب أن نتبين قبل الخوض في بيان الصفات أصل المجلس وأساسه، وذلك أننا نجتمع ونلتقي وإن كنا في ضمن ما يعمل من أنشطة تتعلق بالمدرسة والتربية، إلا أننا نريد في مثل هذا المجلس أن يقوم على علاقة أساسية بفوق. وما نعني بفوق إلا ما يتجاوز حدود البشر والكائنات إلى الصلة بالمكون، والصلة بالمكون عمادها في واقعنا وحياتنا منهج ارتضاه ومسلك شرعه ودعانا إليه. نحن معشر أهل الملة يجب أن لا تقيدنا أطر الوظائف والاعتبارات المختلفة عن شريف وكريم وعزيز الصلة بالمعدن والمنبع الذي به نؤدي في الحياة أدوارا عظمى شانها يتجاوز حدود تفكيرات المفكرين من غير المؤمنين بالله ورسوله، كائنين ما كانوا، مخترعين ما اخترعوا، مواصلين إلى ما إليه وصلوا. أولئك من قال الله عنهم تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، ومن قال عنهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وأين مكمن الجهل الذي أخرجتهم به من دائرة العلم؟ قال وهم عن الآخرة هم غافلون. فكل الغافلين عن الآخرة معدودين في نظر القرآن ممن لا يعلمون ولو وصفوا بأعلى مستويات العلم. ونظر القرآن لا ينفك عنه نظر المؤمن بالإله منزل القرآن وبالرسول المنزل عليه القرآن وبهذا القرآن المنزل من الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يقول أنا الذي دبرت الكائنات، الشمس والقمر بحسبان، ونباتاتكم بعيني تنبت لا بقدرة أحد منكم أفرادا ولا جماعات، وجعلت لكم منهجا كيف تلهيكم ما في الكائنات عن منهجي وتستهويكم، أقاويل ذا وذاك وأنا ملك الأملاك. خذوا الميزان، ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فهل رأيتم أن رسولا من الرسل حمل شيئا من هذه الموازين الحسية؟ فما الموازين التي جاء بها الرسل؟ إننا أصحاب الإيمان بالله ورسله في تبعية لعلو مطلق وسمو شريف لا غاية له، ذلكم سر اتصال الخلق بالخالق والناس بإله الناس رب الناس ملك الناس جل جلاله وتعالى في علاه، عبر هذا المنهاج الذي جاءنا عن الله جل جلاله. أقول نحب أن نستشعر أننا في هذا المجلس، نتصل مباشرة بمهمة عظمى أساس عظمتها اتصالها بالإله العظيم، حبل صلتها بالإله العظيم منهجه العظيم ببيان رسوله العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بهذا نخرج من أسر هذه الأطر التي عيشت الناس كل في زاوية ومنظار ضيق، يقيم حسابات كل على ذاك الأساس، فضاعت الأساسيات في المهمة الكبرى والمسؤولية العظمى. والميزة الإيمانية الإسلامية، ميزة شرع الله ومنهج الله الذي يحمله كل فرد من أفراد المؤمنين بالله تبارك وتعالى، فما بال عظمته لا تبدو للعيان في مواقع حياتنا المختلفة، ولا في مواجهاتنا مع غيرنا، ولا في مقابلاتنا مع هذه الطوارئ والحوادث في عصرنا وحياتنا. أين خبت هذه العظمة؟ أين كمنت؟ أين استترت؟ أين غاصت؟ غاصت وراء ضيق الأفق منا أحيانا بدعوى الفهم وبدعوى الثقافة وبدعوى التقدم والتطور، تضيق بنا الأفق، ننسى أصول العزة والكرامة الكبرى وشان شرف الاتصال بالإله الخلاق، لنقوم بأسرار خلافة في الأرض عرضت على الملائكة فطمعوا فيها ومدوا أعناقهم، من هذا الذي سيكون خليفة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنت فرد من أفرادي، هذا الذي ظهر في مظهر الخلافة وأسجدت له الملائكة، أبوك آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أتدري ما معنى كونك فرد من أفراده؟ أتدري ما معنى هذه الخلافة وحظك ونصيبك منها؟ أتدري أنه لأجلها أسجدت الملائكة لآدم؟ تحرر، تحرر من هذا الأسر الذي عملت العوامل علينا والوسائل المختلفة حتى أخرجتنا من فضاء الرفعة والسمو والعزة بأمر الدين العظيم الذي لا يقبل الله غيره، إلى تأطير لنا في أنظار قاصرة محصورة كل من زاويته وفي مكانه، ينظر إلى شيء مما يتعلق بمصالحه الشخصية أو ما إليها،
منبهر ومتأثر بما يذاع ويشاع مما يهبط الهمم ومما يحول بيننا وبين هذا الإدراك الأعظم للدور الأعظم الذي يمكن أن نقوم به في هذه الحياة. لهذا قلنا قبل أن نخوض في الصفات ينبغي أن نعلم طبيعة هذا المجلس وأساس هذا المجلس وأصله من ماذا. لا ينبغي أن نحصر أنفسنا ولا نقصرها في شيء من الزوايا التي تخل بقيام الإنسان بمهمة الخلافة العظمى في الوجود. الخلافة في الحياة يشترك فيها المدرس ولي الأمر، يشترك فيها أرباب الوظائف المختلفة، يشترك فيها العلماء، يشترك فيها عامة المسلمين تحت معاني قول المصطفى: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأجير راع في مال مستأجره ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول كلكم له دور في الحياة ونصيب في الخلافة في الأرض. أين ذهب تذوق هذا المعاني اليوم فينا؟ تذكرنا به برامج التلفزيون أو برامج الإنترنت أو الكلام الدايع في الشوارع أو ما يدور في مجالسنا سواء في البيوت أو عند مناسباتنا، بل حتى صارت مساجدنا ما تحيي فينا هذا الشعور، ما تحيي فينا هذا الإحساس. فالذي ضاع علينا أساس عظيم لأمر كبير جدا يتعلق عليه أصل صلتنا بالإله وأصل صلتنا بالخلافة العظمى على ظهر هذه الأرض ومكان الكرامة التي كرم بها آدم وبنو آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مضيع هذا الفضل يرجع إلى انحطاط في دركتي، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن من خلال هذا الإحساس والشعور يقول: الأمة ضاعت عليها أمانة الخلافة في ظهر الأرض، أقصد في عامتها، فلا والله لا يظن ظان أن الأمة خلت في عصر من العصور عن حاملي الأمانة وعن صادقين مع الرحمن. لو كان ذلك لقد رفع القرآن ولقد طلعت الشمس من مغربها، ولكن عامتنا وكثرتنا الكاثرة التي هي غثاء كغثاء السيل في بركة القلائل من الذين يحملون هذه الأمانة ويدركون سر وجودهم في الحياة ومهمتهم، وحينما يتعاملون مع الدين لا يتعاملون مع شيء كأنه في الأنظار عادي وجانبي تسير به بعض شؤون الحياة، لكن يتعاملون مع عزة منبثقة من حقائق. بقول الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة، فيطلبون العزة من غير موضعها فلا يزدادون إلا مهانة وذلا في الدنيا والآخرة. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء جل جلاله وتعالى في علا. إذن أمامنا مهمة يتعلق بصدد الحديث سواء عن صفات المعلم أو ولي الأمر، وكل ولي أمر له دور في التعليم، وإن كان ما يعلم مادة مخصوصة ولا يدخل الفصل ولا يشرح، لكن التعليم أيضا مناط به، بل أساس التكوين للفكر عند الأبناء والبنات مناط بآبائهم وأمهاتهم، حتى استقاؤهم من الغير ومن التأثيرات الخارجية إنما يفتحه ضعف الأب وضعف الأم وقلة قيامهم بأداء الدور، فبذلك تنفتح الثغرات للتأثيرات الخارجية على الأبناء والبنات. وإلا فالأصل ما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مخلوق على ظهر الأرض قابل بأصل فطرته لأن يستقي معاني أنه مخلوق وأن له خالق هو الله وحده، وأن مبتداه منه وأن مرجعه إليه، وأنه خلق العالم من حوله لحكمة ولمهمة. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لكن يصادفون من التأثيرات إن كانت من الأصل وهو الأب والأم أو من خارجهم عند ضعف هذا الأصل، يصادفون من التأثيرات ما يحرفهم ويصرفهم عن أصل هذه المهمة، فيحصل الاعوجاج ويحصل الانحراف ويحصل الخروج عن سواء السبيل والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال رسول الله: فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أبواه. إذن التعليم أمر مشترك بين المدرسين وبين أولياء الأمور. يا ولي الأمر أنت معلم، وإن قلت لا أنتك لا تعرف شيء في الرياضيات ولا تعرف شيء في الكيمياء ولا تعرف شيء في الهندسة ولا تعرف شيء في اللغة العربية، أنت معلم، بل معلم لأخطر شيء وهي خميرة التفكير والتصور. أنت معلم أيضا لأخطر شيء آخر في المسلك وهو الخلق. أنت معلم لحسن الخلق أو لسوء الخلق. أنت في هذه الناحية من التعليم تشترك مع المعلم في واجبات ومهمات، المتخصص في تدريس مادة من مواد الدراسة هو معلم، وما نتحدث عنه من هذه المهمات والواجبات والصفات لا تختص بمعلم التربية الإسلامية ولا بمدرس القرآن الكريم ولا بمدرس اللغة العربية. كل مادة من المواد تلقى لذهن الإنسان ليقوم بها بخدمة أو منفعة في الحياة هو معلم، عليه أيضا صفات ونيات وواجبات ومهمات يؤديها خلقا ومهنة. وإذا قلنا المهنة هنا فمن خلال ما طرحنا من الأصل الذي اجتمعنا عليه لا يتبادر إلى الذهن أنه ما يخاطبه به الجهات المسؤولية مسؤولة عليه من إدارة المدرسة أو إدارة التربية أو الوزارة بعد ذلك، مع العلم أن ما نتحدث عنه إذا تم على وجهه فسيكون العمل كاملا وتاما والوجه أبيض أمام إدارة المدرسة أو إدارة التربية أو وزارة التربية والتعليم بالطبع وبالتبعية، بسبب وجود الأصل الذي يتعامل به مع الإله الذي خلق سبحانه وتعالى، سواء من قبل المدرس وكذلك من قبل ولي الأمر وكذلك من قبل الإدارة في المدرسة. إذا تم الانطلاق على هذا الأساس نحن قد نستقي شيئا من المواد شيئا من المعلومات من غرب أو من شرق أو من جاءت من هنا أو من هناك، لا إشكال في ذلك. الإشكال في قلب الحقائق، الإشكال في إرجاع الرأس رجل والرجل رأس، الإشكال في رد الذنب رأس والرأس ذنب، الإشكال في أن نأخذها على أننا أتباع رعاع لساقطين من عين الحق، ناسينا أننا أصحاب تبعية للإله الخلاق ولرسله الذين يتمنى كل الخلائق في القيامة قربا منهم ودنوا من مراتبهم. وحشرا معهم ودخولا في دوائرهم. أكبر المغترين والمفترين والمجترين والمعاندين للدين يتمنى في القيامة قربا من صاحب الرسالة، قربا من صاحب النبوة. إذن لا تعكس الأمر، خذ المواد خذ المعلومات ممن جاء بها. سادتنا الصحابة أخذوا الميزان من النبي محمد، علموا أنهم عندما يستعملون أسلوبا أو منهجا أو معلومات أو ترتيبا يأتون به من فرس من الفارس أو من الروم أو من غيرها، يدرجونه تحت مظلات العز الأكبر ونورانية المنهج الرباني، ويسيرونه بها ويحكمونها فيه، وبأنوارها يستخدمونه استخداما حسنا. ولذلك عرفوا فتح المجال لأخذ المعلومات والمهن والحرف والصناعات من مختلف الناس. لكن شؤون الضمائر، شؤون السرائر، شؤون العلاقة بالرب، شؤون الدين، شؤون الأحكام لا يأخذونها. حتى من المسلمين أنفسهم ممن لم يتصل بالسند ولم يتصف بالأدب ما يأخذونها عنه. هذا الذي فهموه من رسول الله، فرق بين أتعلم صناعة أتعلم لغة أتعلم حرفة، خذها ممن جاء بها ولكن سيرها بسمو منهجك بنورانية مسارك المأخوذ من تعاليم الله ورسوله. لكن عندما تريد أن تتعلم الدين ليس محل تفكير المفكرين ولا عقل العقلاء، له أصل ومنبع ومصدر وحي الله إلى رسول الله، لا يتهيأ لفهم من العقليات البشرية إلا أرباب القلوب الصافية والأفهام الثاقبة. من جمع ثقابة الفهم مع صفاء القلب وطهارته وتوجه بصدق واتصل بالسند وأخذ العلم بحقه فهو المؤهل لأن يفهم أسرار هذا الوحي، فإليه نرجع في ديننا. ولذلك نعلم الصحابة في المدينة شؤون حرفهم واستجارتهم حتى يذهبون إلى عند بعض اليهود. سيدنا علي بن أبي طالب نفسه يريد نفقة قوت لأهل بيته. من أهل بيته؟ بضعة المصطفى فاطمة وريحانة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم بنات فاطمة. ما يكون عندهم عشاء في البيت ونفقة، يستأجر عند يهودي يسقي له أرض زراعة، يطلع الماء بيده من البير ويسقي له زرع على تمرات يأخذها ليعشي بها أهل هذا البيت الطاهر. وما رأوا في ذلك غضابة وكل الصحابة. لكن يوم من الأيام عرض سيدنا عمر بن الخطاب على المصطفى ورقة، هذا بعض آيات من التوراة. وقف النبي مر وجهه قال يا ابن الخطاب قد جئتكم بها بيضة نبية وأنزل علي القرآن مهيما على كل كتاب، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا الكلام اللي حرفوا وبدلوا وطلعوا ونزلوا فيه، وعندما تصل عند حد الدين ما تأخذه لا منهم ولا من غيرهم. المنبع هنا والمصدر هنا، جئتكم بها بيضة نقية في أمور دينكم، ما تمدوا يدكم ليهود ولا لنصارى ولا لسواهم. حتى علمنا المسلك الصحيح، قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. كيف نعمل؟ قال إنكم إن صدقتموهم صدقتم بما حرفوا وبدلوا، فنسبتم إلى الله ما لم يقل، وإن كذبتموهم ربما كذبتم شيئا من الباقي من كلام الله. أتحبون أن تكذبوا ما أنزل الله؟ لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، اتركوهم، ولستم بحاجة إلى شيء مما عندهم. ما تحتاجونه في دينكم تام البيان من الرحمن على لسان خير إنسان. انتهت المسألة. هذا المرجع وهذا المنبع وهذا المعدن، فارجعوا إلى ذلك. فرقوا بين علوم تتعلق بتجارتكم بزراعتكم، تتعلق بشيء من أجسادكم وطبكم، وبين علوم تتعلق بقلوبكم وأديانكم. عظموها واعرفوا محلها وانظروا من اين تأخذوها. اذا وجدناهم يقولون الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نقول هنا وصف ابوة في شان النظر في جانب التعليم، سواء من المدرس في المدرسة او المدير فيها، وسواء من الاب في البيت. هنا معنى ابوة قررها الدين والشريعة، يجب ان يكون ان تكون احدى منطلقات هذا المعلم الاب في البيت والاب في المدرسة. فالمعلمون في المدارس والقائمون عليها آباء في أبوة معنوية تتعلق بالفكر والعقل والروح والمسلك والخلق. وفي الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، بل حاله ما شرح الله في القرآن أنه أعلى وأجل، بل أولى بنا من أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأي أمومة حمل لنا أمهات المؤمنين؟ حمل لنا ماذا؟ حمل لنا بيان سيرته وهديه والأحكام التي أخذناها عنه في الأسرة والبيت، لينورنا بها المؤمنين من بعدهم رجالا ونساء إلى يوم القيامة. فبذلك ثبتت لهن الأمومة، أساسها سر اتصال بجناب النبوة، تتحول به المرأة من مرأة عادية في لحظة إلى أم لكل من آمن بالله بالعقد مع محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى مكانة محمد عند الله. وهذه الأبوة للمعلم بها يجري المتعلمين في الشفقة والرحمة مجرى البنين من صلبه. وذلك أن أساس التعليم قام على هذه الرحمة. فوالله ما تعلمنا حرفا من كتاب الله ولا حرفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه إلا بالرحمة التي ملأته والشفقة التي ملأت جوانحه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فمعنى هذه الأبوة منطلق يشتركون فيه. وهنا تأتي المغالطات من قبل النفس والشيطان أحيانا، فيقصر الأب في تقويم ابنه أو تأديبه، يظن أنه من منطلق الشفقة والرحمة، ولم يدري أن الشفقة والرحمة تجنيب المضار وجلب المسار والاحتياط والتحصين من الوقوع في موجب التعب والنصب. ولا تعب ولا نصب أشد من عذاب النار ولا من غضب الجبار. فكل تقصير في هذا ليس من الشفقة في شيء، وليس من المحبة ولا من الرحمة في شيء. لذلك وجدنا حالا من أحوال الأبوة وسط الأسرة، فيسألون بعض أمهات المؤمنين كيف حالكم مع رسول الله، إن نراه يمشي في الطريق فكأنه جيش مقبل وهو فرده ويمشي لوحده، فمن هيبته في الصدور كأنه جيش مقبل. دخل مرة رجل أعرابي إلى المسجد فوجد النبي جالسا فيه محتبيا بيديه، فلما وقع نظره على وجهه ارتعد من هيبة النبي، فجعل النبي يلاطفه بالكلام يقول هون عليك إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد بمكة. فيما تأكل الجديد عن لحم مجفف حق الفقراء، قال أمي هكذا كانت تأكل الجديد. الملاطفة هذا والتنزل هذا صار منه صلى الله عليه وسلم. ومن أمهات الناس عند أم سيد الناس؟ ومن الملوك عند رجلي حبيبي ملك الملوك؟ ومع ذا يقول لهون عليك لست بملك، إنما أنا ابن رجل من قريش، ابن امرأة كانت تأكل الجديد أكل الفقراء. قال في مكة كانت أمي هكذا تأكل الجديد بمكة، نحن من أسرة فقيرة نعيش كنا بمكة من قريش، ما لا 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 ترعب. صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى اله، قالوا لبعض امهات المؤمنين هذا حاله، فكيف حالكم معه في البيت؟ ما تقدرون تتحركون لا تتكلمون؟ قالوا لا والله، كان كريم خلقه يغطي شانه معنا، لقد كان يضحك معنا ونضحك معه، ويتحدث معنا ونتحدث معه، ولا نبالي له باله اذا دخل من نفسه ولا ما. قالت الا داجن معنا في البيت، كان حيوان، قالت تذهب وتجي، فاذا دخل رسول الله انتزمت ناحيه عند جدار البيت فلا تقوم حتى يخرج النبي. قالت هذا الداجن تستحي منه وتجلس هناك، ونحن كان يلاطفنا باخلاقه يتكلم معنا، قالت ويتحدث معنا، فاذا اذن بالصلاه خرج كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. جاء وقت قامت الصلاه وقالوا بتصلي، خرج للصلاه ما كأنه يعرفهم ولا يعرفونه، من تعظيمه لأمر الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. هذا مظهر من مظاهر أبوته وسط البيت صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. ومر عمره لم يضرب امرأة ولا ولدا ولا صبيا ولا خادما ولا أحدا إلا أن يجهد في سبيل الله، بل وكان في الجهاد في سبيل الله يتوقع أن يقتل بيده المشركين. لما؟ لأنه اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي. ولذا مرت غزواته 27 ما باشر بيده إلا قتل 2 فقط في خلال 27 كلها، وهؤلاء أصحابوا اعتداء وتحدي وعناد زايد. منهم أبي بن خلف كان في أحد، يقول للنبي أيام كان في مكة قبل الهجرة، إن عندي فرس أعلفها كل يوم كذا فرق من الشعير أقتلك عليها. فيقول للنبي مرة ثانية ثالث مرة كثر كلام عن النبي، قال بل أنا قاتلك إن شاء الله. مرت السنوات وهاجر النبي، وجاءت بدر رجال فزعان، جاءت أحد فرح بعد أن انتهت المعركة وحصلت الهزيمة، جاء على الفرس حقه، أين محمد؟ لا نجوت جايين محمد انا قاتله. والصحابة في الجروح، النبي مجروح ومشجوج وقتل، ركب فرسه واهل، تعرض الصحابة قالوا ابعدوا. يقول هذا ناولني، كان معه عود بيده، قال ناولني حمل اقبل نحوه، جاء هذا على فرسه يقابل النبي، وكزه النبي بالعود في رقبته، سقط على الارض يخور كما يخور ثور شلو. فجاءوا أصحاب المشركين يحملونه، قالوا ما بك تخزينا تخزينا، أنت تسكت ساكتك تصيح هذا الصياح. يقول له بعضهم لو كان هذا طعنة في عيني ما حسست بها، ما لك إيش الصياح هذا سكت ساكت. يقول له والله لو كانت هذه على جبل لندك، أما سمعتم يقول لي في مكة من أول أنا قاتلك، والله ما كذب محمد قاتل. يعرفون أنه صادق صلى الله عليه وسلم، لكنه العناد، والله ما كذب محمد قاتل. حملوه معهم يمشي في الطريق مات في مكانه، فكما أخبر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهم يعلمون أنه صادق لكن يعاندون. قال تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شان الأبوة هذه التي تتفرع عنها صفات بعد ذلك في استنقاذ الفكر واستنقاذ السلوك، مواجهة من المدرس والأب في البيت مع جميع تيارات الفساد في العالم، جميع تيارات الفساد في العالم يواجهها المدرس ويواجهها الأب في البيت من خلال تربية فكر وخلق الولد. هذا أبناؤنا المستهدفون من هنا ومن هناك، شياطين الإنس والجن سخروا كل إمكانياتهم ليفسدوا أبناءنا، ليفسدوا أفكارهم، ليفسدوا أخلاقهم. فهل تدري أنك أنت قاعد في ساحة جهاد في هذا التدريس وفي أبوتك في البيت أمام طغيان هذه الإمكانيات المجندة كلها؟ تنظر إن كنت صدقت مع القوي وأديت واجبك في التربية فمهما عظمت هذه القوى عندهم ستصغر وستدحر ولكن إذا دخلنا من دون سلاح الاتصال بالقوي الأعلى فكم بتجلس مع الطالب وكم بتربي فكره والشارع يطارده والأجهزة في البيت تطارده والأصدقاء يطاردونه والسيانين تطارده والأسواق تطارده وإذا كلمته كلمة يسمع من غيرك 20 كلمة إذا كلمة تصلح 20 كلمة تخرب تفتج. لكن إذا حصلت حصل صدق في النية واستعان بصاحب القوة جل جلاله فقوى هذه الأجهزة والإمكانات ستتضاءل وتضعف أمام الصدق مع الله تبارك وتعالى والوجهة إليه. إذن فيحتاج المدرس والمدير ويحتاج الأب في البيت إلى إخلاص لوجه الله وصدق مع الله في تربية الابن والبنت وهم يدخلون في معركة إبليس وكل من تحته من شياطين الإنس والجن مجندين طاقتهم على ابنك هذا على أخلاقه واحد بعد الثاني وعلى أفكاره ونظرته إلى الدنيا ونظرته إلى الآخرة يريد أن يستأصلوا صلته بالإله وبالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله يريدون أن يشرب سموم أخلاقهم الفاسدة. إذن فأنت في معركة ليست بالهينة فمن واجبك أن تتقن باستعدادك بالقوة المعنوية بالإخلاص والصدق مع الله ثم إحسانك وإتقانك باستعمال الوسائل الظاهرية وسائل تعليمية وسائل تأثيرية على الفكر والسلوك موجودة وسط الديار وموجودة في المدارس كيف تستعمل يتعلق بالمدرس شان تحضيره للمادة التي يريد أن يدرسها ويعلم مدرس الرياضيات مدرس اللغة الإنجليزية مثلا أنه مسؤول عن حماية الأخلاق والأفكار بحكم انتمائه لدين الإسلام بحكم أنهم في تبعية قيادة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كذلك مدرس بقية المواد. إذن فهنا مواجهة لمعارك عنيفة وآثارها كبيرة. جميع ما تسمع الحديث عنه الآن من دخول إلى البلدة الفلانية والدولة الفلانية وهنا فساد وهنا هدم للأماكن وللديار وللمساجد وللمعابد ولا غير ذلك ناتج عن هذا الفشل في هذه التربية للأخلاق نتيجتها هذا الذي تسمع عنه. إذن فأنت في محل أساسي لمواجهة مخاطر العالم وشدائد الإفساد التي هي حاصلة في واقع الأمة. إذن فتحتاج وأنت تحسن التحضير للمادة من حيث إيصال المعلومات للطالب أن تحسن التحضير أيضا من خلال ربط هذه المادة بتقويم فكر الطالب وأخلاق الطالب وإلا فكم من أماكن تعليم صارت معشعشا لوجود انحراف أو فساد أو تهيئة الأبناء والبنات لقما تأخذها سباع الإفساد ما كأنهم اللي يعدونها لقمة ويسلمونها لفم المفترس المفسد ليفترسها إلى بطن فساده وضرره وشره والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك مدرس أي مادة يدخل إلى الفصل ولم يصلي الصبح أو لم يحضر جماعة الصبح لا يمكن في مدرسة مسلمين أن يكون مؤديا للدور مهما كان. ولو قال أهل التوجيه كلهم أنه ممتاز وتحضيره ممتاز وتصحح جميع الدفاتر فهو فاشل وهو سبب من أسباب وجود الفشل في أخلاق أبنائنا وبناتنا وأفكارهم. لأن ما يمكن أن أتماشى به وأتماثل به مع يهودي ونصراني ليس المقصود في سمو دين الحق فما ميزة أنني على الحق وهم على الباطل. إذن إذا لم تكن لي ميزة ومكانة ومعنى في تدريسي وفي إلقائي مدرس يدخل وهو تارك صلاة الصبح وهو مسيب للجماعة في الصبح ولا يبالي، وهو مصل بعد الإشراق ثم ينتظر أنه من أدائه لهذا التدريس يحصل صلاح في الطلاب، تحصل فوائد؟ هذا هوس في قانون الشرع، فإن فاقد شيء لا يعطيه. وإذا كانت هيئة التدريس مع هيئة الإدارة لا يهمها من جاء من الطلاب مصليا ومن جاء بلا صلاة، فلا تنتظر من هذه المدرسة أن تسهم في واقعنا بخير يذكر، لا تنتظر منها هذا، ولو طلعت التقارير عنها ممتاز، لن تنتظر منها الخير في واقعنا وحياتنا، وترقب، فربما رأيت ما تقشعر منه بدنك بعد ذلك من تحت طيات هذه المدرسة. إذن فهنا أمانات ومسؤوليات كبرى ونظرات متعلقة بالإيمان يجب أن نفقهها، ونحن ثلة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى تعود حقيقة النجاح للمدارس وأدائها الدور الأتم الأكمل في واقعنا الذي نواجه واقع الأمة في شرق الأرض وغربها. نقوم بمسألة الإحسان والإتقان الداخل إلى الفصل، وهو مستعد باللوازم له للإتقان الظاهرية، وهو مداع لله تعالى ومتضرع إليه أن يوفقه وأن ينفع بتدريسه. هذا سبب قوي من أسباب نجاحنا ومواجهتنا لشدائد الإفساد الموجودة المتحركة علينا بالأجهزة المتنوعة، ولا يستهان بوجود النية الصالحة والمسلك الحسن من الفرد فضلا عن الفردين والثلاثة والأربعة، لكن مسؤولية توسيع هذا النطاق لنكون باعتبارنا مسلمين نعرف المسؤولية تجاه الأبناء والبنات. وما معنى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وما معنى دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وفي القراءة وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وما معنى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. تقول الملائكة حول العرش تدعو للمؤمنين الموجودين على ظهر الأرض بيننا، تقول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هذه أساسيات في الصفات التي تتعلق بالخلق وتتعلق بالمهنة، فإن من لا يبالي بالكلمة النابية الخارجة من لسانه لا يمكن أن يقوم هذا العضو الخطير في من يتلقى عنه ولا في من يدرس عنه قط قط. يقول نبينا إني لم أبعث لعانا ولا سبابا، ويقول ليس المؤمن باللعان ولا الطعان الذي يطعن في الآخرين ولا الفاحش البذي الذي يتكلم بكلمة البذاء. وقف يوما موقف أمام إشارة أن صفية قصيرة، ذكروا صفية فقالت بعض أمهات من حسبك من صفية وأشارت بيدها أنها قصيرة، تغير وجهه قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، تغير ماء البحر، لا تكلمي على الناس لا قصير ولا طويل. حرس البيت من أن يدخلوا في عرض الإنسان من حيث طول جسده وقصره من غير الأخلاق ومن غير الأشياء الثانية. كذلك كان طهر النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته على الطهارة. إذن فضبط اللسان أساس قوي عند الوالد وعند المدرس في الفصل لاستقامة ألسن الأبناء والبنات. واللسان إذا استقام استقامت الأعضاء، وإذا عوج عوجت الأعضاء كلها. ما رأيت تقوى إنسان في لسانه إلا رأيت ذلك على جميع أعضائه. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يقول النبي وضع يده في لسانه قال كف عليك هذا. وكما نحتاج في سبيل هذا الخلق إلى مذكرات بالواجبات ووسائل تعليمية تعين إما على المعلومة وعلى التنبيه على الخلق، فيجب التنبه إلى ما يجري ويدور في البيوت سواء من كلام العائلة نفسها وخصوصا الكبار فيهم، أو مما يشاهد في التلفاز أو في غير أو يسمع في غيرها من وسائل الإعلام. آثار قوي كبير، كم حصل بسبب من تفلتات، كم حصل بسبب من موجعات، كم حصل بسبب من شتات، كم حصل بسبب من انحرافات. وإلى متى يغالط الإنسان نفسه بنفسه؟ اضبط واحزم وتحكم، لا تتحكم فيك التيارات. أنت صاحب ديانة، أنت صاحب أمانة، أنت صاحب توجيهات سماوية، أنت صاحب اتصال بنبوة ورسالة. كيف تؤثر فيك التيارات؟ كن المؤثر وسط دارك، كن المتحكم فيما يجري ويشاهد أبناؤك وبناتك وما يسمعون. نسأل الحق أن ينبه القلوب وأن يحيي فينا ما مات من هذه الأدوار التي بها يستقيم شان ووضع الأمة في نفسها وخطابها لمن وراءها بعد ذلك من الأمم بمهمتها الكبرى في الخلافة عن الله، في بيان منهج الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه إشارات لهذه المهمة. وشكر الله تعالى لإدارة التربية وإدارة المدرسة خير سعيها، وجزاهم خيرا ووفقنا وإياهم لتلك الانطلاقات الساميات العلية، وبارك في المدرسين وفي أولياء الأمور خاصة، ونظر إلى الطلاب من ورائهم والأبناء والبنات لينهلوا معينا طيبا صافيا من التنبيه والتوجيه والتعليم والتركيز على الاستقامة على ما يرضي الإله الخالق العلي العظيم جل جلاله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه يا أرحم الراحمين. والسائل يسأل عن الإضراب، والإضراب بعض المعلمين تجد مطالبة بحقوق بالرغم أن حقوق أو عدة الدولة بتحقيقها وبخصوص معينة لم ترد البعض لجوز عن امتناع عن العمل بالعود وتحقيق المباري وفق المعايير التي تراها الدولة. نقول ما هو في مسألة التدريس وحده ولا العمل مع الدولة وحدها، العمل مع أي شركة، مع أي دائرة، مع أي مؤسسة، مع أي شخص مستأجر لك، إذا تعقدت في العمل به فإن كان لك مطالبات عليه بوعد منه إلى ذلك فاتخذ لذلك وسائل مشروعة، طالب وصلح المظاهرات السلمية وصلح كل ما يمكن أن يحركه، لكن ما تدخل بالوظيفة، لا تدخل بالعمل، لا تدخل بالوعد حقك. أول ما يتضرر ابنك وبنتك قبل ما تتضرر الدولة، وقبل ما يتضرر المسؤول، وقبل ما يتضرر الذي وعدك يتضرر ابنك وبنتك، وأنت أيضا ديانة بينك وبين الله تبارك وتعالى. فالطلب مشروع، لكن يكون بوسيلة مشروعة، أيضا بوسيلة مشروعة. أنت الآن موظف، موظف على ساعات معينة، كلما نقصت ساعة من غير وجه صحيح دخلت في المطالبة، دخلت في المسؤولية بينك وبينه، خل ما هؤلاء مسؤولياتهم بينك وبينه. ولذا لو رأيت كيف يشعر تغل سيدنا علي عندما يستجر يهودي يحسن العمل ويتقنه ويؤديه على وجهه تمام ولا ينقص شيء، قال إبراهيم بن أدهم جاء وحصل واحد شغال في مخبز عند بعض الناس هو مستاجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول له كذا بيده وهو شغال، قال الحين ايش هذا المشكلة؟ ما حتى يحسن رد السلام علينا لا عاد يضربنا بالعود حقه ذاك المبادئ. فجلس منتظر قليل حتى انهى عمله والساعة المقررة عليه رجع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجيب. انا من اول سلمت عليه قال نعم كنت مستاجرا في عمل، فخفت ان انا كلمتك وردت عليك السلام تكلمني بكلمة فاقصر في العمل فيسألني الله. قال هذا الوقت بأجرة معينة انا مؤجر فلابد ان اوديها. قال فعلمت انه من اولياء الله هذا الرجل ورع صالح. قالوا انت ما جابك لهذه البلد؟ انت من اهل هذه البلد؟ قال لا انا من بلد اخرى بعيدة، لكن لي اخ في الله كان في هذا البلد مات وترك اولاد صغار، فحبست نفسي على هذا الشغل لينفق على اولاده لانه اخي في الله. قال وقد مات الان وقد كبروا الان الاولاد واصبحوا غير محتاجين لعملي، فانا افكر في رد العمل. ما بقي لي في الدنيا الا مطلب واحد، سمعت عن رجل يقال له ابراهيم بن ادهم، فسألت الله ان يجمعني به قبل ان اموت. فحيك المير حقه قال ابراهيم بن ادهم عندك جيك؟ ها انت ابراهيم بن ادهم؟ قال نعم. ما جابك؟ قال انا جيت هذا البلد غريب ما يعرفني احد، اردت ان ابيت في المسجد فوجدت صاحب المسجد يقفل المسجد قال يخرج، فقلت له انا غريب وما اعرف البلد انا من هنا. قال انت تريد تسرق الحصير حق المسجد؟ وقال قال قلت له قفل علي من الخارج حتى تعود ثاني يوم. قال بلا زال، وسحبني برجلي حتى خرجني من المسجد. قالوا انا غريب والوقت برد، فرأيت الى اثر الضوء عندك فجيت اتدفى، اللي بالقرب اتدفى من البرد. قال فبدعوتك هذا لله جاءك ابراهيم بن ادهم مسحوب على رجله، شوف رجله جيت الى هذا المكان. فقال الحمد لله، تحدثوا وياه وتواصوا بالحق والصبر. قال غدا ارد الشغل لاهله وقد كبر ابن اخي في الله وغير اصبحوا غير محتاجين الي وانا ذاهب انتظر لقاء ربي. فكذلك شوف ورعه. قال ما عاد احب يرد السلام على الرجال يقعد معه. قال باقصر في المهنه فيخاطبني الحق تبارك وتعالى. لكن المساله استقاء امور الدين صارت ضعيفه عند الناس، والتفكير كله الى امر اخر، والدوافع عاد يقول الان لمصلحتك وذا وراء المصلحه مصلحه ثانيه وذا، ورجعنا لما سياسه ورجعنا لما مصارعات على اشياء اخرى، ولكن هناك شؤون مشروعة ووسائل مشروعة تتم بها المطالبات. فينبغي أن يطالب سواء المدرسين وغيرهم حقوقهم أو ما يستحقونه، أو يطالبون من وعدهم بوفاء الوعد بأي وسيلة من الوسائل المشروعة، وكل ما لا يضر لا بأداء المهمة والوظيفة ولا بالناشئة ولا بالمجتمع من كل نوع من أنواع المطالبة بأي وسيلة أخرى تقرها الشريعة، لا تتعرض بها لأذى أو تقصير أو خيانة للأمانة أو للعهد والميثاق. بالله التوفيق.